التعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأسفار الأربعة. واعلم أن للسلاك من العرفاء والأولياء أسفارا أربعة، أحدها السفر من الخلق إلى الحق، وثانيها السفر بالحق في الحق، والسفر الثالث يقابل الأول لأنه من الحق إلى الخلق بالحق، والرابع يقابل الثاني من وجه لأنه بالحق في الخلق. فرتبت كتابي هذا طبق حركاتهم في الأنوار والآثار على أربعة أسفار. قبل الدخول في متن الكتاب، في هذه المقدمة المختصرات، لا بد من الحديث في أمرين. الأمر الأول بيان المراد من الأسفار الأربعة عند العرفاء وفي العرفان العملي. الأمر الثاني تطبيق ذلك على الحكمة النظرية والعقل النظري والحكمة النظرية، وبعبارة أخرى البحث الأول يقع في الأسفار الأربعة من حيث المشاهدة والكشف والعيان، والأمر الثاني يقع الكلام في الأسفار الأربعة من حيث العلم الحصولي والحكمة النظرية. أما البحث في الأمر الأول، لا إشكال ولا شبهة أننا بينا في أبحاث البداية والنهاية أن الإنسان الذي هو محل الحديث، وإلا كل موجود فهو كذلك في نشأتنا، أن الإنسان إنما جاء من موطن وقطع وطوى مراحل حتى انتهى إلى هذه النشأة، بناء على وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذا الإنسان له حقيقة في نشأة المثال، وله حقيقة في نشأة العقل، وله حقيقة في النشأة الإلهية والعالم الربوبي. والإنسان تنزل من ذلك الموطن الأصلي إلى هذه النشأة، وهذا ما عبر عنه في كلماتهم بقوس النزول. وفي هذا القوس كما قرأنا في أبحاث علم الكلام، في هذا القوس لا يوجد هناك تكليف، ولا يوجد هناك إرادة واختيار يترتب عليه ثواب وعقاب وجنة ونار ونحو ذلك. إذن الإنسان قطع هذه النشآت من نشأته الأصلية حتى انتهى إلى هذه النشأة التي هي نشأة المادة، وبتعبير القرآن الكريم عالم الحس وعالم الشهادة، عالم الشهادة. عندما ينتهي الإنسان إلى هذا المقام الذي هو عالم الهيولة وعالم الاستعداد وعالم الحركة وعالم الخروج من القوة إلى الفعل، من هنا لابد أن يبدأ سفرا جديدا للرجوع إلى موطنه الأصلي، وللرجوع إلى ما جاء منه، وللرجوع إلى الغاية التي جاء منها، لأنه ثبت في محله أنه سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، فهو الفاعل وهو الغاية. ولكن هذا السفر الثاني أو هذه الحركة الثانية تكون باختيار الإنسان وبإرادة الإنسان، ومن هنا تترتب المسؤولية على أفعاله وحركاته وسكناته واعتقاداته ونياته، كل يترتب عليه مسؤولية. ومن هنا فإنه في قوس الصعود سوف ينقسم الطريق إلى جنة وإلى نار، إلى ثواب وإلى عقاب، إلى درجات الجنة أو دركات الجحيم، باعتبار أن مسؤولية الإنسان هنا لها دخل، وإرادة الإنسان واختيار الإنسان عامل في بيان أو في سلوك الطريق، هذا الطريق أو ذاك الطريق. فإذا انتهى الإنسان من قوس النزول إلى هذه النقطة التي لا يوجد بعدها إلا العدم، لأننا تعلمون في نهاية الحكمة قلنا للوجود حاشيتين، حاشية بعد ما بعدها إلا العدم وهي الهيولة الأولى، وحاشية ما بعدها شيء وهو وجود الحق سبحانه وتعالى، إن صح التعبير بالحاشية. ولكنه عندما ينتهي إلى هنا، هنا يؤمر بالسفر ويؤمر بالحركة، وإلا قبل ذلك لا معنى للسفر والحركة. السفر كما تعلمون على قسمين، سفر مادي وهو الذي يقطع مكانا إلى مكان آخر، بلد إلى بلد آخر، ومن الواضح أن كل سفر وكل حركة لها مبدأ ولها منتهى. في السفر المادي المبدأ مادي والمنتهى أيضا مادي، ولكنه هناك نوع ثان من السفر وهو السفر المعنوي، الذي وإن كان مبدأه مبدأ ماديا ويبدأ من نشأة المادة، إلا أن المنتهى ليس منتهى مادي، وإنما هو منتهى في درجات الوجود وفي سلم الوجود. إن صح التعبير السفر الأول سفر عرضي، سفر في عرض عالم المادة في نفس نشأة المادة، وهذا بخلافه في السفر الثاني فإنه سفر طولي في نشآت الوجود، لا بد أن يتجاوز نشأة المادة إلى نشأة ما وراء المادة، وهذا هو السفر المعنوي وهو المقصود عندهم الأسفار الأربعة، يعني السفر في درجات الوجود وفي سلم الوجود. هسه هذه الدرجات 2 3 4 5 هذه مو مهم، ذاك بحث آخر، المهم السفر المعنوي هو السفر في درجات الوجود، قطع مرحلة بعد مرحلة للانتهاء إلى غاية. وما هي تلك الغاية؟ الغاية هو هي الحق سبحانه وتعالى، الانتهاء إليه. والشواهد القرآنية والروائية والأدلة العقلية القاطعة تثبت أن الإنسان لم يأتي إلى هذه الدنيا ليقف فيها في هذه النشأة، وإنما جاء إلى هذه الدنيا ليبدأ مسيرة إلى الله سبحانه وتعالى. البراهين العقلية تثبت هذه الحقيقة، والأدلة النقلية والشواهد النقلية قرآنية وروائية أيضا شاهدة لإثبات مثل هذا الأمر. من الشواهد النقلية على ذلك من القرآن الكريم النقلية الروائية الإخوة يراجعها، قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء، التي هي كلمة التوحيد. تعالوا بينا في أبحاث سابقة يعني في علم الكلام بأن تعالوا كما يقول البيضاوي هو أنه هذه كلمة تعالوا كانت تستعمل عند العرب، أنه الناس أو بعض أصحاب الأطفال كانوا أو أولاد آبائهم وأمهاتهم في المساء كانوا يقفون على مرتفع ويقولون لأولادهم في السفح تعالوا تعالوا، يعني فيه معنى الارتفاع مو معنى العرضية، فيه الارتفاع فيه الصعود، معنى تعالوا يعني اصعدوا إلي اصعدوا إلي. تعالوا إلى كلمة سواء التي هي كلمة التوحيد كما تشير الآية المباركة إلى ذلك.
قوله تعالى إنك كادح إلى ربك. إلى تعلمون منتهى، إذن لا بد للإنسان أن يكدح، أن يتحرك، أن يسافر، والمنتهى أين؟ والمنتهى إلى الله سبحانه وتعالى. إنك كادح إلى ربك، التفتوا جيدا، مو إلى رب العالمين، إنك كادح إلى ربك. كل ينتهي إلى منتهى معين كما سنبين بعد ذلك، لأن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق، الكل ينتهي إليه سبحانه وتعالى، ولكن كل بطريقه المخصوص. قوله تعالى من أنصاري إلى الله، هذه إلى ليست مراد منها مع، لا أبدا، إلى بنفس معنى الانتهاء. من أنصاري في هذا السفر إلى الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى ومن يخرج من بيته، هذا إذا فسرنا أنه المراد من البيت هنا، أو قلنا أعم مراد من البيت، أعم من أن يكون البيت المادي فالسفر سفر مادي، أو البيت المعنوي وهو بيت الدنيا وبيت النفس، فالسفر سفر ماذا؟ معنوي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إذن الهجرة لابد أن تكون باتجاه الله سبحانه وتعالى. وشواهد قرآنية كثيرة تجدها تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان لم يأتي إلى هذه النشأة ليقف فيها ليكون ساكنا فيها، وإنما جاء إلى هذه النشأة ليسافر منها، ولكنه يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى راحلة، يحتاج إلى آداب، يحتاج إلى رسوم، يحتاج إلى رياضات، يحتاج إلى علوم، يحتاج إلى اعتقادات، هذه لابد أن يتزود بها جميعا حتى يستطيع أن يديم هذا السفر إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا في أبحاث الكلام أشرنا إلى أن الروايات بيّنت ما هو الزاد، بيّنت ما هو الراحلة، بيّنت ما هو المطية، ما هي الآداب، ما هي الرسوم للسفر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المقدمة نحتاج إليها، وهي أن الإنسان بعد أن جاء إلى هذه النشأة وهي قوس النزول، الآن يؤمر ماذا؟ بقوس آخر وهو قوس الصعود، ولا يكون ذلك إلا باختياره وإرادته، ومن هنا تترتب المسؤولية ويترتب الثواب والعقاب على كل ما يأتي به في هذه الدنيا. الآن تعالوا معنا إلى ابتداء هذا السفر أو مبدأ هذا السفر. عندما نأتي إلى مبدأ هذا السفر وهو السفر الأول، السفر من الخلق إلى الحق، هنا كلمة بالحق التي الباء هنا باء المصاحبة غير موجودة. لماذا؟ لأن الإنسان هنا حقاني أو مادي هنا في هذه النشأة، المفروض بعد أنه لم يتعرف عن الله على الله سبحانه وتعالى إلا بالارتكاز والفطرة. فإذن هنا السفر سفر من الخلق إلى الحق. تعالوا معنا لنرى أن هذا السفر مبدأه ما هو. مبدأه نشأة المادة، هذا السفر مبدأه نشأة المادة. طب الآن نسأل هذا السؤال منكم، نشأة المادة الحاكم فيها هي الوحدة أم الحاكم فيها هي الكثرة؟ من الواضح بأن هذه النشأة هي نشأة الكثرة، هي نشأة أين هذا من ذات، هي نشأة الغيبوبة، لأنه حركة، فإذا كانت حركة يعني خروج من القوة إلى الفعل، فكل جزء لاحق لا يتحقق إلا بعد ماذا؟ انصرام الجزء السابق. فهذه النشأة ليس فقط هي نشأة الكثرات الحاضرة بالفعل، بل هي نشأة الكثرة التي يغيب بعض أجزائها عن بعض. ومن هنا تجد أن السالك إلى الله في السفر الأول يكون محتجبا عن الوحدة. هذا الحجاب منشأه ما هو؟ منشأه هي الكثرة، فهنا الوحدة محجوبة عن، والحاجب هو الكثرة الذي هو نظام هذا العالم ونشأة هذا العالم. وعلى هذا الأساس ففي السفر الأول لا بد أن يسافر السالك إلى الله من الكثرة إلى الوحدة، لأن المقصد هو من؟ المقصد هو الله سبحانه وتعالى. وهل يوجد هناك مجال للكثرة أو لا توجد هناك أي مجال للكثرة؟ من الواضح أن المقصد هو واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، ولكن المبدأ هو ماذا؟ هو كثير حقيقة ولا ترى من خلاله الوحدة، والمقصد واحد حقيقة ولا مجال للكثرة فيه. إذن لو أردنا أن نلخص السفر الأول في جملة واحدة نقول سفر من عالم الكثرة إلى عالم الوحدة. الإنسان السالك في هذا السفر لا بد أن يجعل الكثرة محتجبة بالوحدة، لا أن يجعل الوحدة محتجبة بالكثرة. في مبدأ السفر كانت الوحدة محتجبة بالكثرة، لا يرى الوحدة، ولكنه عندما ينتهي إلى منتهى هذا السفر لا بد أن تكون الكثرة محتجبة بالوحدة. يعني لا يرى الكثرة، مو أنه لا توجد الكثرة، لا لا، يعني أنه في هذا المقام وهو الفناء في مقام الذات الذي هو منتهى السفر الأول، فإن السالك إلى الله سبحانه وتعالى يفنى فيه. ما معنى يفنى فيه؟ يفنى فيه بمعنى أنه لا يرى في العالم إلا الوحدة، فتكون الكثرة ماذا؟ محتجبة، فلا يرى في الوجود غيره سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عبرنا عنه فيما سبق بوحدة الشهود، أن السالك ينتهي إلى مقام لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا منتهى كمال العارف والسالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى، ألا يرى في الوجود غيره سبحانه وتعالى. بلي ياهي هسه شوية شوية أبين بأنه هذه الرؤية هم واقعية، هي الرؤية واقعية، ولكنه هذا ليس كل الكمال، وإلا إحدى العينين، العين الأخرى لابد أن يرى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، وذاك بعد أن يكون حقانيا، يكون ولي من أولياء الله، فلا تحجبه الوحدة عن الكثرة والكثرة عن الوحدة. هذا إذا انتهى إليه العارف ووقف، هذا نقص في السلوك، لا أنه كمال في السلوك. إذن في السفر الأول، طبعا هنا أنا ما أريد أستعمل الإصطلاحات أنه سفر من النفس إلى مقام القلب، ومن القلب إلى مقام الروح، ومن الروح إلى مقام سري، لأن هذه الإصطلاحات الآن لو نريد أن ندخل فيها لنبينها لعله يأخذ منا وقت كثير، وتفصيلها يأتي في محله في تمهيد القواعد، في فصوص الحكم، في مصباح الأنس، أنه العرفاء ماذا يريدون من هذه الإصطلاحات، إصطلاحات الفن لبيان أنهم ما هي المقامات التي لا بد أن ينتهون إليها، من قبيل ما عند الفلاسفة من إصطلاحات عالم العقل، عالم المثال، نشأة المادة. هؤلاء أيضا عندهم نشآت في قوس الصعود، وهو السفر من النفس إلى القلب، ومن القلب إلى الروح، ومن الروح إلى العقل، ومن العقل إلى السر والخفي والأخفى إلى غير ذلك. المهم محصل ما يقوله هؤلاء الأعلام عند المشهور عندهم في الأسفار الأربعة للعقلية، في الأسفار الأربعة في السلوك العملي، أن السالك إلى الله في السفر الأول يصل إلى حالة لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أن الكثرة لا يراها أبدا. خصوصيات هذا السفر الأول، الخصوصية الأولى الموجودة في السفر الأول أنه سير إلى الله سبحانه وتعالى. في قبالي أسفار أخرى سيأتي البحث عنها يعني في السفر الثاني، أنه سير في الله سبحانه وتعالى. فالسير هنا في السفر الأول سير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا السير متناهي أو لا متناهي؟ من الواضح أنه سفر متناه، مبدأه المادة ومنتهاه هو الله سبحانه وتعالى. هذا هي الخصوصية الأولى، وهو أنه سير إلى الله سبحانه وتعالى، والسير إلى الله متناه وليس غير متناه. الخصوصية الثانية الموجودة في هذا السفر أن العارف يبدأ في المبدأ الوحدة محجوبة عنه بالكثرة، بخلاف المنتهى فإن الكثرة محجوبة بالوحدة. هذه خصوصية مهمة، أن المبدأ شيء والمنتهى شيء آخر. المبدأ الوحدة محجوبة عن العارف يريد الوصول إليها، بخلاف المنتهى فإن الكثرة محجوبة عن العارف والسالك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الكثرة محجوبة عنه سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا بالفناء، إلا بالفناء فيه سبحانه وتعالى. وبينا مرارا أن الفناء ليس معناه العدم، وإنما المراد من الفناء أنه لا يرى الكثرة، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، حتى لا يرى ذاته. وثالثا من خصوصيات هذا السفر أن هذا الإنسان الذي انتهى إلى هذا المقام تتجلى له الوحدة بكل مظاهرها، يعني يتجلى له قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا معناه أن هذا المسافر في السفر الأول قامت عنده قيامته، لأنه في القيامة تتجلى وحدانية الحق سبحانه وتعالى. في القيامة الكبرى، في قيامة البشر، تتجلى وحدانية الحق سبحانه وتعالى، يعني تظهر لهم بعدما كانت كامنة، بعدما كانوا غافلين عن الوحدة تظهر لهم الوحدة. ولكن السالك إلى الله في السفر الأول تتجلى له هذه الوحدة. إذن بعد الانتهاء من السفر الأول الإنسان قد قامت قيامته، يعني حصل له الموت الاختياري. في قبال ذلك الموت الاضطراري الذي يحصل للجميع، هذه من خصوصيات منتهى السفر الأول. الخصوصية الرابعة التي توجد في هذا السفر، وهي محل الإشكال بين الأعلام، أن منتهى هذا السفر الأول أن العارف عندما لا يرى الكثرة ولا يرى غيره في الدار ديار، عند ذلك قد تغلب عليه بعض الشطحات فيقول: سبحاني ما أعظم شأني، لأنه لا يرى في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، لا يرى غيره في الوجود، فلا يرى حتى ذاته، لأن ذاته فنت في الله سبحانه وتعالى. وهذه هي خطورة منتهى السفر الأول، أن العارف هنا قد يغلب عليه بعض الشطحات فيحكم بكفره ويقام عليه الحاد. في هذه الشطحات التي تصدر من السالك إلى الله في نهاية السفر الأول، لأن هذا الإنسان الآن يعيش حالة المحو، لا حالة الصحو، حالة الغفل عن كل شيء، لا حالة الحضور والالتفات إلى الوحدة والكثرة، بل لا توجد عنده إلا الوحدة. فعندها تصدر منه بعض هذه الكلمات، فهل فيما يرتبط بصدور هذه الشطحات يمكن أن نعذر العارف والسالك أو لا يمكن؟ البحث هنا بحثان: البحث الأول بحث فقهي، وهذا الآن مو لا علاقة لنا به بأنه الآن هذا العارف الذي وصل إلى هذا وقال بهذه الكلمات معذور أو ليس بمعذور، هذا بحث فقهي، هذا من قبيل أنه الإنسان في النوم ويقول أشياء ملتفت أو غير ملتفت، ها غير ملتفت معاقب عليها أو غير معاقب عليها، ها اشترط إنسان في النوم قال سبحاني ما أعظم شأني، الفقيه يعاقبه أو لا يعاقبه؟ ها لا يعاقبه، لماذا؟ لأنه لا يراه ملتفتا. حتى إذا فرضنا البحث مو بحث صغروي، ها أنه الذي قال هذه الكلمة كان وصل إلى هذا المقام لو كان يكذب على الناس، هذا بحث صغروي لا علاقة لنا به، نحن دا نتكلم ماذا على مستوى الكبرى، على مستوى القاعدة، وهو أنه العارف إذا وصل إلى هذا المقام وقال بهذا الكلام، يقول هذا الكلام ملتفتا إلى ما يقول أو غير ملتفت، ها؟ من الواضح أنه غير ملتفت، لماذا؟ لأنه لا يرى لوجوده شيء وللحق وجود آخر حتى يقع هو في قباله سبحانه وتعالى. ومن هنا يحاول البعض أن يوجه هذه الكلمات بأن هؤلاء كانوا غافلين كالنائم إذا صدرت منه مثل هذه الأمور. حتى احنا الآن لسنا في البحث الفقهي وأن هذا الإنسان يستحق أو لا يستحق، وما هو الحكم الأولي، ما هو الحكم الثانوي، إذا هذا الإنسان لا يعاقب يتجرأ الآخر، هذا البحث ما عندنا علاقة به، عندنا بحث آخر، وهو أن السالك إذا وصل إلى نهاية السفر الأول وصدرت منه شطحات، هذا دليل على أن السالك وسلوكه كان صحيحين أو ناقصين. هنا أكو اختلاف بين العرفاء، التفتوا للمطلب جيدا، هذا الإنسان عندما سلك إلى الله وسافر إلى الله وانتهى من السفر الأول، يعني انتهى إلى مقام الفناء في الوحدة فلا يرى إلا الوحدة، ثم صدرت منه شطحات، هذا دليل على صحة السالك وسلوكه إلى الله لو دليل على نقصه، أي منهما؟ هناك كما قلت يوجد خلاف بين العرفاء، قول يقول بأنه طبيعي هذا الإنسان بعد لا يرى فتغلب عليه بعض الكلمات فيقولها، إلا أنه بعض العرفاء الكبار كالسيد الإمام قدس سره الشريف يقول إذا انتهى العارف إلى هذا المقام وصدرت منه هذه الشطحات هذا معناه أنه لم يتخلص من أنانيته، هذه أنانيته موجودة، يعني شيطانيته موجودة فظهرت هناك بلباس الربوبية، وإلا لو كان السالك كاملا في سلوكه وكان سلوكه على مقتضى الموازين الشرعية فإن السالك لم يكن لينتهي إلى مثل هذه الشطحة. إذن إذا أكو نقص فإذن هناك نقص، أين؟ نقص في السالك، يوجد نقص في السلوك، يعني في الأعمال والرياضات التي قام بها للوصول إلى هذا المقام. ومن هنا تتجلى لنا أهمية الرياضات الشرعية التي يقوم بها الإنسان للوصول وللسير من الخلق إلى الحق، أن هذه الرياضات إذا كانت شرعية مأمور بها من القرآن والرواية فمثل هذه الشطحات لا تكون نتيجتها، أما إذا كانت الرياضات رياضات غير شرعية هذه قد تنهي الإنسان، قد تنهي السالك والمسافرة إلى أن يقول بعض هذه الكلمات. ومن هنا يتجلى لنا أهمية أمرين، الأمر الأول أن الرياضات الشرعية لا بد أن لا تؤخذ من أي أحد، وأي شيء يقال الإنسان يروح يعمل، لا لا بد أن يذكر هذه الرياضات الشرعية أشخاص نطمئن أنه هو الطريق الموصل، لا أنه طريق معوج ومنحرف قد يؤدي بالإنسان إلى الشطح. بعد لا يأخذ الإنسان الرياضة والذكر والعمل من أي كان، لا بد أن يأخذه إما من المعصوم وإما ممن يطمئن أنه يسلك الطريق صحيح. هذا أولا. وثانيا أن السالك إلى الله في السفر الأول يحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى معلم، حتى إذا زل عن الطريق فالمرشد والمعلم يوجهانه لئلا يؤدي به ذلك السلوك وذلك العمل إلى الشطاح. فلهذا سيد الإمام قدس سره الشريف في رسالتي، هذه الرسالة المعروفة وهي مصباح الهداية في النبوة والولاية، هناك يقول هكذا، يقول: وعند ذلك لا يرى الأشياء أصلا. التفتوا جيدا، ها، مو أن الأشياء تكون معدومة، وحدة شهود مو وحدة وجود. وعند ذلك لا يرى الأشياء أصلا ويفنى عن ذاته. نعم، في هذين السفرين، إلى إشارة إلى السفر الثاني أيضا سنشير إليه، لو بقي من الأنانية شيء. هذه بقاء الأنانية من أين؟ لأنه الرياضات ليست كاملة، السلوك لم يكن صحيحا، فبقي شيء ماذا؟ من أناه، ولكنه ملتفت إليه أو غير ملتفت؟ غير ملتفت إليه. يقول: لو بقي من الأنانية يظهر له شيطانه الذي بين جنبيه بالربوبية، ويصدر منه الشطح والشطحيات. إذن إذا وجدنا شطح أو شطحيات، يقول هذا منشأها أن هذا الإنسان فنى كاملا أو لم يفنى كاملا. لم يفنى، هذه أناه فد مقدار مثل موجود، ولكن هو لم يلتفت إليها. لماذا؟ باعتبار أن الرياضات التي سلكها لم تكن رياضات صحيحة توصله إلى أن يقضي على كل أنانية في نفسه. وإلا نحن لماذا لا نجد مثل هذه الشطحيات عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا لا نجدها عند مقام الرسالة والإنسان الكامل، مقام الرسالة العظمى، عند الأنبياء جميعا لا نجد مثل هذه الشطحية؟ لماذا؟ مع أنهم هؤلاء يقينا قطعوا السفر الأول على خير ما ينبغي. لماذا؟ لأن السلوك كان سلوكا صحيحا، والرياضات كانت رياضات صحيحة، والمرشد والمعلم هو الله سبحانه وتعالى. فإذن إذا وجدنا هناك شطح، التفتوا جيدا، إذا وجدنا، السيد الإمام اعتقاده أنه هذا مرجعه إلى بقاء شيء من أنانية السالك، ولكنه غير ملتفت إليه، كلها من نقصان ويصدر منه الشطح والشطحيات، وكلها من نقصان السالك، السالك ناقص، ونقصان السلوك وبقاء الإنية. ولذلك لا بد للسالك من معلم يرشده إلى طريق السلوك، عارفا كيفيات السلوك، غير معوج عن طريق الرياضات الشرعية، فإن طرق السلوك الباطني غير محصورة، بل هي بعدد أنفاس الخلائق. إذن الطرق إلى الله بعد فقط في الطريق، أكل طرق متعددة. هذا المبحث الذي نحن أشرنا إليه في علم الكلام، أن المنحرف عن مدرسة أهل البيت أيضا قد في سلوكه يصل، ولكنه بعد هذا هو الطريق المستقيم أو الطريق غير المستقيم؟ الطريق غير المستقيم، هذا أولا. وثانيا قد يتخطفه الطير فيهوي به في واد وسحيق. المشكلة هناك. وإلا كما يقول التفت للعبارة، فإن طرق السلوك الباطني غير محصورة وبعدد أنفاس الخلائق، الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كما بين تظهر أهمية أمرين: الأمر الأول الرياضة، لا بد أن تكون رياضة شرعية ضمن الموازين الشرعية لا خارج عن هذا الإطار. الأمر الثاني أن يوجد هناك معلم ومرشد يرشد هذا الإنسان. فلهذا تجدون أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، في هذه الرسالة القيمة الصغيرة حجما والكبيرة محتوى رسالة الولاية، يقول: نحن لا نحتاج إلى أي رياضة خارج الرياضات الشرعية والموازين الشرعية، لا نحتاج إلى ذلك، سالب بانتفاء الموضوع، لأنه ما من شيء يقربنا إلى الله إلا والشريعة ماذا؟ أمرت بذلك وبينت. وما من شيء يبعد إلا والشريعة بينت ونهت عن ذلك. فلهذا أتذكر أخيرا شيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى كان قد سئل بأنه الآن أكو بعض الناس، الآن ما أريد أذكر الأسماء، يحاولون أن يعقدوا بعض جلسات الذكر وجلسات العمل وجلسات الرياضات الشرعية ويذكرون أعمال لا توجد في هذه الموازين. موجودة الآن أكو محل ابتلاء خصوصا في طهران وخصوصا في الجامعات، جلسات ذكر وتوضع أعمال معينة، ذكر معين ما إلى آخره. سئل الشيخ جوادي أن ماذا تقولون، قال بأن الميزان عندنا عرفان السيد العلامة رحمة الله تعالى، ميزان عندنا عرفان السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، لأنه عرفان هؤلاء كان قائم على أساس الموازين الشرعية مو على أساس رياضات وموازين حتى لو لم يرد فيها شرع. الميزان هو هذا. تمام الكلام فيما يرتبط بالسفر الأول. إذن ما انتهى إليه العارف في السفر الأول هو أنه ماذا؟ تخلص من الكثرة إلى الوحدة، ففنى في مقام الوحدة. أما السفر الثاني، في السفر الثاني الإنسان بعد أن فنى في مقام الذات، يعني تخلص من أنا، تخلص من الأنانية. فعندما يتخلص الموجود من الأنانية بعد يكون وجوده وجودا حقانيا أو وجودا مختلطا بالشيطان، أي منهما؟ إذا لم تكن هناك أي أنانية، أنا بعد لا يوجد، كل ما في الأمر كل ما في الوجود ماذا؟ هو. إذا وصل الإنسان والسالك إلى الله إلى مقام بعد لا يرى لأناه شيء، لا يرى في الوجود ماذا؟ إلا الله، إلا هو. هذا الوجود بعد هل يوجد فيه شرك للشيطان أو لا يوجد؟ لا يوجد. بعد لا يوجد فيه وشاركهم في الأموال والأولاد، الشيطان لا شركة له، لا نصيب له في هذا الموجود. فإذا لم يكن له نصيب في هذا الموجود عندها يكون وليا من أولياء الله. فعندها يبدأ السفر الثاني. طبعا هذا السفر الثاني الذي هو السفر من الحق إلى الحق، ولكنه هنا بعد هذه الجملة، هذه الكلمة تأتي دائما بالحق. لماذا؟ لأن هذا الإنسان صار وجودا حقانيا، بعد لا مجال للشركة، لا مجال للشيطان فيه، ولا نصيب ولا سهم للشيطان فيه، فيكون مصاحبا مع الحق. خصوصيات هذا السفر: أولا أن المبدأ هو الله سبحانه وتعالى، والمنتهى هو الله، لأن السفر منه وإليه سبحانه وتعالى. فالمبدأ منه وهو الحق، والمنتهى إليه وهو الحق. وبتعبير الإمام قدس سره الشريف أنه سفر من الحق المقيد إلى الحق المطلق. الإنسان عندما ينتهي في السفر الأول ينتهي إلى الله، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى مقيد مطلق متناه لا متناه. هذا أين يحصل عليه؟ يحصل عليه في السفر الثاني بعد أن تحصل له حالة الصحو، يلتفت. عندما يلتفت يسير في الله يجد أنه متناهٍ أو لا متناهٍ؟ لا متناهٍ. فهو سفر من الحق المقيد الذي هو منتهى السفر الأول إلى الحق المطلق الذي هو منتهى السفر الثاني. فلهذا عبارته عبارة قيمة هنا، يقول: ويأخذ في السفر الثاني وهو من الحق المقيد إلى الحق المطلق، فيضمحل الهويات الوجودية عنده ويستهلك التعينات الخلقية بالكلية لديه، فيسافر في الأسماء الإلهية الكلية والجزئية وفي الصفات الإلهية، ويتعرف على كل هذه الأسماء عندما نقول هنا أسماء الإخوة يكون في ذهنكم، مو مرادنا الأسماء يعني ألفاظها، وإنما مرادنا الأسماء يعني أعيانها الخارجية، لأنه كما تعلمون الاسم له إصطلاح لغوي وهو كلمة كتاب زيد عم، هذه أسماء، وهذا هو الاسم اللفظي، وعندنا اسم ماذا؟ اسم معنوي أو اسم عرفاني الذي هي أعيان خارجية، وهي الذات مأخوذة بحيثية من الحيثيات، خصوصية من الخصوصية، وهذا هو الاسم الحقيقي. وكلمة عالم يكون اسم الاسم عندما نقول سفر الإنسان أو السفر السالك في السفر الثاني في الأسماء والصفات، مرادنا مو الأسماء اللفظية وإنما مرادنا الأعيان الخارجية، فيتعرف على حقيقة الأسماء ولوازمها ومقتضياتها وسر القضاء والقدر، وعندها مو فقط يفنى ذاته في ذات الله سبحانه وتعالى، بل تفنى صفاته في صفات الله سبحانه وتعالى، وتفنى أفعاله في أفعال الله سبحانه وتعالى. من خصوصيات هذا السفر، التفتوا جيدا، أولا كما ذكرنا أن السفر هنا المبدأ فيه هو الله والمنتهى فيه هو الله سبحانه وتعالى، ويترتب على ذلك، التفتوا جيدا، ويترتب على ذلك أن هذا السفر متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي، لمن أن الله سبحانه وتعالى متناهي أو لا متناهي، فالمبدأ منه إليه، ولكنه متناه أو لا متناهي. فلهذا يقول المحققون من علمائنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول من قلة الزاد وبعد السفر، ليس عتبه وآهاته للسفر الأول، لا، وإنما آهاته للسفر الثاني الذي يعلم أنه لا نهاية له، فهو سفر لا متناهي، كل يأخذ من هذا السفر بحسبه. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، واختلافات مقام السالكين إلى الله ومقامات الأولياء ومقامات الأوصياء ومقامات الأنبياء ومقامات أولي العزم عن غير أولي العزم ومقام الخاتمية عن غير الخاتمية، كلها تنشأ من أين؟ تنشأ من السفر الثاني، أنه هذا الإنسان أي مقدار استطاع أن يسافر في الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا في الله، هؤلاء الآن كل هسه بعض يسافر هناك، إن صح المثال، بعض يسافر هناك ويكتفي بسفر يوم واحد ثم يبدأ السفر الثالث، وهو من الحق إلى من؟ إلى الخلق، يكتفي بهذا النقص، وبعض يومين وبعض ثلاث وبعض أربع وبعض مئة وبعض وبعض أخر، فتختلف مقامات العارفين والسالكين والأنبياء أين؟ في السفر الثاني، فتظهر في السفر الثالث والسفر الرابع. هذه الاختلافات التي نجدها في السفر الثالث والرابع للأولياء، للعرفاء، للأئمة، للأنبياء، للأوصياء، لأولي العزم، وفضلنا بعضهم على بعض، هذا منشأ الاختلاف أين؟ السفر الثاني، فعندما انتهوا إلى مقام التشريع كالنبوة التشريعية أو إلى مقام الإنباء كالنبوة الإنبائية، تجد أنهم يختلفون، ومنشأ الاختلاف هو سفرهم الثاني، اختلافهم في السفر الثاني. إذن الخصوصية الأولى التي توجد في هذا السفر أن المبدأ والمنتهى هو الله، وحيث أن الله سبحانه وتعالى لا متناهٍ، إذن هذا السفر لا يكون متناهٍ. الخصوصية الثانية أن العارف إذا شملته العناية الإلهية في هذا السفر الثاني يخرج من حالة المحو وحالة الفناء إلى حالة الصحو، فيلتفت ولكن عندما يلتفت التفتوا جيدا، هذه الكثرة التي يراها في الأسماء والصفات ولوازمها، مثل هذه الكثرة تكون حاجبة عن الوحدة أو لا تكون حاجبة عن الوحدة؟ ها، لا تكون. لماذا؟ لأن الإنسان في هذا السفر وصل إلى أنه ينظر بنور الله، ينظر قرب النوافل بعد، ما زال يتقرب إلي العبد حتى أكون سمعه، فالسمع الإلهي يخطأ أو لا يخطأ، فالنظر الإلهي يخطأ أو لا يخطأ. الله سبحانه وتعالى عندما يرى الأشياء يرى الكثرة أو لا يرى الكثرة، ولكن هذه تحجبه هذه الكثرة عن الوحدة أو لا تحجبه، وهذا هو معنى الولاية. عندما نقول هذا ولي وله ولاية، مرادنا أنه انتهى من السفر الأول ودخل السفر الثاني، فبمقدار ما اغترف في السفر الثاني من الحق تكون له الولاية التكوينية. فإذن عندما نقول أئمة أهل البيت أو النبي الأعظم له ولاية، له ولاية، مو مرادنا مولانا يعني يأمر وينهى، هذا درجة من درجات الولاية وأضعف درجات الولاية. نحن الذي نقول نعتقد لابد أن نعتقد بولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مراد العارف من الولاية هذا المعنى، يعني انتهى السالك إلى الله من السفر الأول واغترف من معارف الحق في السفر الثاني، وبمقدار ما اغترف تكون له الولاية التكوينية في هذه النشآت. يكون المتصرف في هذه النشآت بمقدار معارفه في السفر الثاني. قلنا وقت جدد عندنا مولانا فتشم دقيقتين ثلاثة عندنا وقت. قلنا بأنه هنا تختلف درجات العرفاء في هذا السفر الثاني، تختلف درجات العرفاء. هسه هنا أيضا علماؤنا لهم اصطلاحات في هذا السفر الثاني، يعبرون بأنه سر السر أو أخفى أو الخفي والأخفى، ثم ما هو المراد من السر وما هو المراد من الخفي والأخفى، وبيان اصطلاح هذا. وإلا مجمل ما يريدون بيانه في هذا السفر الثاني أنهم يغترفون من معارف التوحيد، مجمل ما يقولونه. القرآن الكريم يبين أن أقصى ما وصل إليه إنسان في هذا السفر هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن أدلة الفلسفية والصادر الأول وأدلة كلها، لا لا لا، القرآن نفسه، القرآن نفسه يقول أقصى ما يمكن لإنسان أن يغترفه ويأخذه من المعارف في السفر الثاني هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا تكون له مقام القطبية في عالم الإمكان، ومن هنا يكون هو الصادر الأول في قوس النزول، لأنه في قوس الصعود انتهى ماذا؟ انتهى إلى مقام لا يمكن لأحد أن يصل إلى ذلك المقام، بل لا لا وقوعية بحسب الوقوع. الله سبحانه وتعالى جعل النظام يبدأ بواحد وينتهي بواحد، هذا الواحد من كان يمكن زيد عامر بكر، ولكنه الذي شاء أن يكون ذلك هو مقام الرسالة فانتهى إلى هذا المقام، بل تصور مزفر، لكنه بحسب العمل وصل أو لا، ما يمكن الوصول إليه انتهى إليه مقام الرسالة، بلي. وإلا لا متناهي في قوس الصعود أينما ينتهي الإنسان، هذا لا تسلسل لا يقف في هذا، وليس بمحال من قبيل العدد، العدد أنت أي درجة تصل إليه في النتيجة، فوقه عدد أو ليس فوقه عدد، أي مرتبة من مراتب الكمال في قوس الصعود تنتهي إليه السالك إلى الله في السفر الثاني، فوقه درجة أو ليس فوقه درجة. فستقول لي وما هي تلك الآية التي تقول أن مقام الخاتمية هي التي انتهت إلى ذلك؟ انظروا إلى هذه الآية المباركة، وإن إلى ربك المنتهى. خلوا ذهنكم يم الآية، هو لطيفة بها دقيقة الآية ولطيفة أيضا. أولا لم تقل الآية إلى رب العالمين، قالت ربك،
وقدمنا قبل قليل بأن كل واحد ينتهي إلى ربه المخصوص به، مقامه الخاص به. الآية قالت وإن إلى ربك، الخطاب لمن موجه؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. خب هذا ربك الذي هو رب الرسول الأعظم، فوقه أكو درجة؟ لا، قال المنتهى هنا بعد، لا يوجد فوقه درجة. وإن إلى ربك ماذا؟ المنتهى. يعني يمكن أحد أن يصعد فوق هذه الدرجة أو لا يمكن بعد؟ إذا يمكن لأحد آخر فوق مقام الرسالة غير مقام الرسالة يصل إلى درجة فوقها، إذن إلى رب الرسول المنتهى أو ليس هو المنتهى؟ ليس هو المنتهى. لو كان يمكن لموجود آخر، لإنسان آخر أن يصل إلى درجة في السفر الثاني، إلى كمال في السفر الثاني فوق ما وصل إليه مقام الرسالة، إلى ربه المنتهى أو أليس إلى ربه المنتهى؟ ليس إلى ربه المنتهى، لأنه يوجد هناك درجة، تلك الدرجة تكون هي المنتهى. والقرآن الكريم يقول ماذا؟ يا رسول الله، الرب الذي أنت انتهيت إليه والدرجة التي انتهيت إليها في السفر الثاني هي المنتهى، بعد لا يمكن لأحد أن يتجاوز هذا المقام. أما في السفر الثالث والرابع فيأتي، والحمد لله رب العالمين.